بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هو أو ما هي أبرز أو أوضح الأدلة على أن المقصود بالسمع هنا السمع الحقيقي هو صفته سبحانه وتعالى؟ أوضح الدليل على ذلك. كيف؟ بجميع صور الاشتقاق، سمع ويسمع ونسمع، وهكذا أيضا سائر الصيغ التي يعني ماذا يقول تتصرف من معنى السمع. وما هو وجه الدلالة في هذا التصريف؟ أنه لو كان المقصود المعنى المجازي وليس المقصود الصفة لما تصرف هذا التصرف، لأنه تصرف يمتنع في المعاني المجازية. ما هو معنى المكر والكيد الذي وصفة الله سبحانه وتعالى؟ ما هو معنى؟ أحسن. اتخاذ الأسباب الخفية لإلحاق وإنزال العقوبة بالعدو، وأيضا يقال فيه معنى من يقول؟ إظهار أمر والمقصود منه خلاف ظاهرة، مثل ماذا؟ المكر والكيد، فعل شيء والمقصود خلاف ظاهرة. طيب، يعني لا يكون هذا صفة كمال المكر والكيد إلا على وجه المقابلة. ما معنى على وجه المقابلة؟ يعني يمكر بمن يمكر، أما المكر على وجه الإطلاق فهو ما يكون يعني من غير مقابلة صفة نقص، لأنه بمعنى هذا نوع من الخيانة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر خيانة أعدائه لدينه ولأوليائه لم يقل فخانهم، وإنما قال إيش؟ فأمكن منهم، لأن صفة الخيانة صفة نقص. طيب، من مكر الله سبحانه وتعالى بأعداء رسله لما مكروا الذي هو فعل شيء المقصود به خلاف ظاهره أو اتخاذ الأسباب الخفية؟ عندك استدراجهم بالنعم، هذا من مكره، لأن ظاهر الأمر أنه مال إخوان إكرام، وأنه إحسان وعطاء وبذل لهم بما يسعدون به، هو في الواقع المقصود به ماذا؟ إهانتهم، والمقصود به إهلاكهم، وهذا من مكره سبحانه وتعالى بأعدائه وأعداء رسله. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال العلامة الهراس في شرحه: قوله إن تبدو خيرا إلى آخره، هذه الآيات تضمنت إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام، هما آيتان يا أخوان، وبقية الصفات آيتان تدلان على صفة العفو والقدرة وهكذا المغفرة والرحمة، وبقية الصفات تدل عليها الآيات الآتية، إلا أنه حصل فصلها في الشرح، حصل فصلها يعني ماذا يقول في الشرح إما من الشارح نفسه، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد، ولكن لعله من الطابع أو التحقيق، ترتيب المحقق أو نحو هذا. قال رحمه الله: في العفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والعفو يا أخوان أعم، العفو أعم، التجاوز عن عقوبة يتناول يعني ما يقوم في حال التوبة وفي غير حال التوبة لأن الله سبحانه وتعالى مما تقر عند السنة والجماعة أنه يعفو ويغفر لمن شاء ممن مات على الذنب وعلى المعصية، وكما أنه أيضا يتوب ويعفو عمن تاب وأناب إليه من باب أولى، إلا أن هذا لا يختص بالتائب بل هو أعم، فيشمل التائب وغير التائب، من شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه. ولهذا كان من عقيدة السنة والجماعة أن من عصاة الموحدين من يغفر الله له ويعفو عنه ويتجاوز عنه فلا يعاقبه على ذنوبه، ويكون من الناجين، يكون من الناجين النجاة المطلقة يوم القيامة. وهنا يا إخوان العفو الذي هو صفته سبحانه وتعالى تضمنها اسمه العفو أبلغ من صفة المغفرة، لأن المغفرة هي الستر، المغفرة مأخوذة من الغفر، المغفرة مأخوذة من الغفر، والغفر بمعنى الستر، بمعنى الستر يعني ماذا عن المذنب. والعفو التجاوز عن العقوبة، يعني ترك مؤاخذة المذنب والعاصي على ذنبه. ولا شك أن هذا أخص، ولا شك أن هذا ما يخوان أخص من معنى المغفرة. وكمال المغفرة أن يكون سترا مع ما يخوان مع تجاوز عن العقوبة، يعني المغفرة تكون يعني ماذا أو تمام المغفرة أن يحصل مع الستر عفو وتجاوز عن الذنب، وتجاوز عن الذنب. قال: ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. والمقصود يقول هنا والمناسبة بين الجمع بين صفة العفو والقدرة إن الله كان عفوا قديرا، بيان أن عفو الله سبحانه وتعالى عفو مع كمال القدرة وكمال العز، ليس عفوا ناتجا عن يعني ضعف أو عن عجز أو ذل أو مال إخوان أو عن ذل، لأن العفو الناتج عن عجز وضعف وذل هذا عفو ناقص وليس مال إخوان وليس بكامل. أما عفو الله عز وجل فهو تجاوز عن العقوبة مع كمال قدرته سبحانه وتعالى على إنزال العقوبة ومؤاخذة المذنب بذنبه، ولكن لكمال عفوه سبحانه وتعالى ولكمال كرمه وإحسانه يعفو ويتجاوز عن المذنب فلا يعاقبه تفضلا منه وإحسانا. وهذا يا إخوان لابد، لأن الشيء إنما يكون كمالا تركه كمالا إذا كان مال يا إخوان إذا كان ناتجا وحاصلا مع القدرة على فعله، مع مال يا إخوان القدرة على فعله، أما مع العجز فلا يكون مال يا إخوان كمالا، فلا يكون كمالا مطلقا، بل يكون شيء من الكمال مع تضمنه للنقص، مع تضمنه مال إخوان للنقص. ولهذا قال الشاعر: يذم قبيلته قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو نفى عنهم بعض العيوب والنقائص، لكن لما كانت عن عجز لم تكن مال إخوان كمالا، لم تكن كمالا فيهم بل كانت ذما. إن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهان، هذا كله المقصود به الذم، وإن كان ظاهره نفي النقائص والعيوب عن هؤلاء الخلق وعن هؤلاء الناس، لكنه لما كان عن عجز كان المقصود منه الذم. قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. والقدرة صفة القدرة لله سبحانه وتعالى هي يعني ماذا الصفة التي يقدر بها المتصف على الفعل من غير عجز، التي يقدر بها المتصف بها على الفعل من غير مال إخوان من غير عجز. ولا تكون القدرة تامة حتى تتعلق بجميع الممكنات، بمعنى أن المتصف بها قادر على فعل كل ممكن ولا يعجز عن شيء منها. وهنا يكون قوله تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، هذا فيه إشارة وتنويه بمسألة وهي ما يا اخوان أن قدرة الله عز وجل لا تتعلق بالمستحيلات. ولهذا يذكر أهل العلم فيقولون: هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد معه إلها آخر؟ هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد معه إلها آخر؟ الجواب أن وجود إله آخر هذا من المستحيلات، هذا ما يا إخوان من المستحيلات، فلا تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا لنقص في قدرته، لأن القدرة الإلهية إنما تتعلق بالممكنات، لأن هذا الإله الآخر إن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجده فهذا معناه أنه ليس بإله، لأن الإله ليس ما يا إخوان ليس بحادث ولا بمخلوق، ليس بحادث ولا بمخلوق. وأما وجوده مع الله سبحانه وتعالى على الوصف اللائق بالله عز وجل المختص بالله سبحانه وتعالى فهذا أمر مستحيل، لأن الله نفى في قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ونحن نشاهد أن الكون لم يفسد والخلق لم يختل نظامه ولا سيره، فهذا ما يا إخوان يدل على أن له إله واحد وليس له ما يا إخوان إلهان اثنان. فقوله هنا تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، هذا المقصود به إخراج المسائل المستحيلة والأمور المستحيلة. فالإنسان لا يعني ما يا إخوان يتعمق في هل الله سبحانه وتعالى قادر عليها قادر على فعلها، لأن هذه أمور مستحيلة والمستحيلات لا تتعلق بها القدرة، وإنما القدرة تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، إيجاد الممكنات وإعدام يعني إيجاد الممكن وجوده وإعدام الممكن عدمه، إيجاد الممكن وجوده وإعدام الممكن ما يا إخوان عدمه وإعدام الممكن عدمه. ومن ذلك يعني فما يتعلق بالوجود مثلا أن مما وجوده مستحيل فلا تتعلق بالقدرة كما سبق وجود إله مع الله، وما يتعلق بالمعدوم إعدام أو انتفاء صفات الله سبحانه وتعالى عن ذاته، نفي هل الله سبحانه وتعالى تتعلق قدرته ب يعني ماذا إعدام بعض صفاته من ذاته سبحانه وتعالى. الجواب ماذا يا إخوان؟ الجواب هذا من المستحيلات، هذا ماذا يا إخوان من المستحيلات التي لا تتعلق بها ماذا يا إخوان القدرة، وإنما القدرة تتعلق بالممكنات في الوجود وفي العدم. قال: فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فوصل مصطحا يعني كان ينفق عليه، فلما خاض في الإفك واتهام عائشة بالزنا رضي الله عنها وأرضاها ترك أبو بكر النفق على مصطح غضبا منه على عرضه، فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. والشاهد يا أخوان من هاتين الآيتين إثبات صفة العفو لله سبحانه وتعالى. وأما الغفور والرحيم فقد سبق الكلام عليهما، يعني اسمه الغفور والرحيم يعني ما يا أخوان المتضمنان لصفة المغفرة والرحمة فقد سبق الكلام عليهما، لكن هنا المقصود إثبات صفة العفو لله سبحانه وتعالى والقدرة. والعفو بمعنى ما يا إخوان التجاوز عن العقوبة. قال شيخ الإسلام: وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله مخبرا عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وصفة العفو يا إخوان قبل هذا من أي الصفات؟ من الصفات الفعلية، لأن تتعلق بالمشيئة، وذلك أن الله عز وجل يعفو عمن يشاء ولا يعفو ما إخوان عمن شاء. قال العلامة الراس: أما قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ف فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم لا يخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والحاصل يا إخوان أن هذه الآيات دلت على إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية يعني ماذا يا إخوان، التي لا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها أبدا وأزلا. قال والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم، وأثبتها الله عز وجل تارة بالتصريح بالوصف كما قال ولله العزة، ولله العزة هذا تصريح بالوصف، وتارة أثبتها يعني مال يا إخوان بطريق إثبات الاسم المتضمن لها كما في الآيات المتكاثرة في القرآن وكان الله قويا عزيزا وهو العزيز الحكيم إلى غير ذلك من هذه الآيات الدالة على يعني التي دلت على إثبات اسم العزيز لله سبحانه وتعالى المتضمن لصفة العزة. قال وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. واليمين يا إخوان والقسم لا يجوز أن يكون بالمخلوق، لا يجوز أن يكون بالمخلوق، وإبليس هنا كما في الآية فبعزتك لأغوينهم أجمعين أقسم يعني ما يا إخوان بصفة الله سبحانه وتعالى. وهنا الله عز وجل قال وعزتي وكبريائي وعظمتي، حلف بصفة العزة. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بمن شاء من خلقه، لكن يقال هنا الله عز وجل قرن العزة بالكبرياء والعظمة، وهذا من صفاته، وهذا يعيش من صفاته مما يدل على أنه سبحانه وتعالى أقسم ببعض صفاته من العزة والكبرياء والعظمة. قال وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أقسم بعزة الله وأضافها إلى الله سبحانه وتعالى، أضاف العزة التي أقسم بها إلى الله، كما أن الله عز وجل أيضا أضاف العزة التي أقسم بها إلى نفسه مقترنا بصفة الكبرياء والعظمة التي أيضا أقسم بها مع العزة، وأضاف الكل إلى نفسه، مما يدل على أن هذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى. قال وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحتي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. والأنبياء يا أخوان معصومون عن الوقوع في كبائر الذنوب، والحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا شك أنه ماذا يا أخوان من الذنوب العظيمة، بل هو من أكبر الكبائر لأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقول أيوب وعزتك، فقول أيوب عليه الصلاة والسلام وعزتك يدل على أن هذا على أن العزة ليست مخلوقة، وإنما هي صفة من صفات الله، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله، والأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى وعظائم الذنوب. قال وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ولا يجوز التعوذ بغيره سبحانه وتعالى، ولا يجوز التعوذ بغيره سبحانه وتعالى. فقول أعوذ بعزة الله وقدرته يدل على أن هذه على أن العزة والقدرة من صفاته، لأنهما لو كانتا مخلوقتين لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على التعوذ يعني ما يا إخوان بالعزة وبالقدرة، ولا سيما أن المقام مقام ما يا إخوان مقام طلب الشفاء الذي لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يقول يجوز أن يعوذ الإنسان بمخلوق فيما يقدر عليه، يجوز أن يعوذ الإنسان بمخلوق يعني ما يا إخوان أن يعود بمخلوق فيما يقدر عليه، وإنما لا يجوز يعني التعود بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. والجواب يا أخوان هنا أن الحديث يدل على أن المقام مقام سؤال وطلب لما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالمقام مقام سؤال وطلب للشفاء، للشفاء. نعم هنا في الحديث إيه؟ الاستعاذة أو العوذ بالمخلوق وهو الالتجاء. التعوذ يا أخوان هو الالتجاء، أعوذ أي ألتجئ وأرجع. والمخلوق الذي يقدر على أن يعيد غيره، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني ملجأ يلجأ إليه ويفر من الضرر، هذا فيما يقدر عليه المخلوق. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يعوذ الإنسان بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهنا في الحديث المقام مقام ماذا يا أخوان؟ طلب شفاء وطلب فعل لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، فكان دالا على أن التعوذ هنا بالعزة التي هي صفته، لأنه سبحانه وتعالى يعني ماذا، لأنه سبحانه أو لأن التعوذ بما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز بالمخلوق. هذا وجه الاستدلال. قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر. هنا دخل العلامة الراس رحمه الله في بيان معنى هذه الصفة، صفة العزة التي صفة الله سبحانه وتعالى، ما معناها؟ قال تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن ذلك الرجل وعزني في الخطاب، يعني غلبني ماذا يا أخوان؟ في الخطاب. قال وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، إذن فيكون بمعنى القوة والصلابة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، الامتناع من الأعداء فلا يغلبه عدو، فلا يغلبه عدو. وهكذا يعني ماذا يا أخوان؟ الامتناع من أن يصل إليه ضرر أو يلحقه عيب أو نقص. إذن فهو سبحانه وتعالى عزيز. قال من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. ونعم فاسمه العزيز يدل على صفة العزة الدالة على عزته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه الغالب القاهر لجميع خلقه، كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده وإن جندنا لهم الغالبون. وتأتي مع القوة والصلابة، بمعنى القوة والصلابة، وقد دل على أن الله سبحانه وتعالى وأيضا الشدة، إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن الله هو القوي العزيز، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. وهكذا تأتي بمعنى علو القدر بكمال صفاته ونعوت جلاله وامتناع سبحانه وتعالى عن أن يصل إليه خلق أو أحد بضرر، وهكذا أيضا لا يلحقه عيب ولا نقص، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طيب وهكذا أيضا ولم يكن له كفوا أحد، فكل هذه الأدلة ونظائرها تدل على هذه المعاني. إذن فصفة العزة دالة على معاني عظيمة تدل على كمال الله سبحانه وتعالى، تدل على كماله سبحانه وتعالى. ولكمال عزته سبحانه وتعالى بمعنى الغلبة والقهر، فإن من نصره الله سبحانه وتعالى فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولكمال قوته سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل إذا أراد هلاك أمة أهلكها، وليس لها يعني من الله سبحانه وتعالى نصير ولا حافظ، وليس لها من الله سبحانه وتعالى نصير ولا حافظ. ولهذا النبي عليه السلام قال أو الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا أحد يطيق حرب الله سبحانه وتعالى. وعلو قدره سبحانه وتعالى وامتناعه عن الأعداء فلا أحد يضر الله عز وجل، فلا أحد يضر الله سبحانه وتعالى بشيء، ولا يلحقه بضرر، ولا يلحقه أيضا عيب ولا نقص. وعلى هذا فإثبات نقص لله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته أو في اسم من الأسماء هذا مخالفة لهذا الأصل، وهو ما يا أخوان أن الله عز وجل كامل في عزته، لأن كمال عزته معناه كما من معناه كمال قدره وامتناعه عن الأعداء، وأنه لا يلحقه سبحانه وتعالى عيب ولا نقص. فمن أثبت لله نقصا في صفة من الصفات أو في اسم من الأسماء فقد خالف هذا الأصل المقطوع به في القرآن وفي السنة من أن الله سبحانه وتعالى له كمال العز. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال العلامة الهراس في شرحه وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرة. البركة يا أخوان بمعنى النماء والزيادة، بمعنى ما يا أخوان النماء والزيادة ودوام الخير وكثرته. ويقولون البركة في شيء ثبوت الخير الإلهي فيه، ثبوت الخير الإلهي فيه. فالله عز وجل من صفاته الخاصة به التبارك، ومعنى تبارك تعاظم، تبارك تعالى وتعاظم، وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب البدائع. تبارك بمعنى تعاظم وتعالى، وهذا خاص بالله كما مر معنا العز إزاري، العز إزاري والكبرياء ردائي، من نزعني فيهما يعني مال يا أخوان عذبته. فالتعالي والتعاظم من صفات الله سبحانه وتعالى الخاصة به، لهذا من نازع الله عز وجل في شيء من هذه الصفات الدالة على عظمته وعلى علوه عذبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقال تبارك، تبارك زيد أو تبارك الطعام أو تبارك الشيء، لأنه بمعنى تعالى وتعاظم، وإنما يقال يعني مال يا أخوان طعام مبارك أو بورك بالطعام، بورك مال يا أخوان بالطعام. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من الأدلة في الباب التي خص الله سبحانه وتعالى يعني مال يا أخوان التبارك بنفسه، خص التبارك بنفسه سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجوز إطلاق يعني هذا على غير الله، فلا يقال تبارك الطعام أو تبارك زيد أو تبارك الشيء، وإنما يقال بورك فيه، بورك فيه أو طعام مبارك أو شيء ما يا أخوان مبارك. إلا أن يعني ما يا أخوان إذا قيل تبارك الله يعني تعالى وتعاظم، وإذا قيل تبارك اسم ربك سبق معنا يا أخوان أن هنا لفظ الاسم جاء به ما يا أخوان للتبرك، والمقصود تبارك الله سبحانه وتعالى نفسه أي تعالى وتعاظم. وإن أريد تبارك الاسم أي بمعنى أن اسم الله سبحانه وتعالى إذا ذكر عند فعل الأمور فإن هذا موجب لنزول البركة، فإن هذا موجب مال يا أخوان لنزول البركة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا أن يسمى الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحوال، عند الطعام، عند اللباس، عند الجماع، في أحوال كثيرة حتى الشرع على ذكر اسم الله، لأن اسم الله سبحانه وتعالى إذا ذكر على الشيء نزلت بركة الله سبحانه وتعالى عليه وأدام الله خيره وكثرت بركته. إلا أن التبارك الذي هو بمعنى التعاظم والتعالي هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، هو من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، كما أن العزة أيضا من صفاته الذاتية، كما أن العزة من صفاته مال إخوان الذاتية. قال وقوله بالجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، يعني فلا يضاف إليه نقص في صفاته ولا في أسمائه بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه، لأنه ذو الجلال والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به ويكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. قال وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. والمعنى يكون صحيحا، فالله عز وجل ذو الجلال والإكرام الذي يستحق الإكرام عما لا يليق به، والذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الإكرام في الدنيا والآخرة. وإذا أمكن حمل اللفظ على معاني غير متنافية يا إخوان فهذا هو الواجب، فهذا ماذا يا إخوان هو الواجب، وهذا هو اللازم، وهذا ماذا يا إخوان هو اللازم. وهذه مسألة يذكرها الأصوليون في كتب الأصول يعني فيما يتعلق بحمل اللفظ على معانيه، ويسمونه يعني يقولون فيه حمل المشترك على ماذا يا إخوان على معانيه، هل يجوز أم لا يجوز. والصحيح في هذه المسألة أن اللفظ الذي يعني ماذا اخوان المشترك الدال على عدة معاني اذا امكن حمله على جميع معانيه لان لعدم تنافيها وامكن ذلك فهذا ماذا اخوان هو الواجب. فهذا ماذا اخوان هو الواجب لانه اعظم فائدة واكثر يعني دلالة على احكام الشرع واكثر دلالة على احكام الشرع. فهذا هو الحاصل المتعلق بهذه الصفات العظيمة. ومن جهة ماذا اخوان المعنى والفائدة فإن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى عزيز فيطلب العزة منه ويستمد العون منه سبحانه وتعالى ولا يلتفت ولا يلجأ إلى ماذا إخوان إلى الخلق. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وهكذا النبي عليه السلام يقول ابن عباس في الحديث إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإن اجتمع على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن فالإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل وقت وفي كل ملمة وفي كل مدلهمة ولا يلتفت إلى الخلق فإن الخلق فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمخلوق هو في نفسه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فمن النقص في الدين وفي العقل أن يلجأ الإنسان إلى من هو في نفسه فقير إلى غيره إلى من هو في نفسه فقير إلى غيره وإنما يلجأ الإنسان ويعتصم ويعود ويلجأ إلى من بيده الأمر كله وهو الله سبحانه وتعالى. ومن سلك هذا المسلك فهذا دليل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإجلاله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. وهو حري بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكرمه الله وأن يعزه الله في الدنيا وأن يظهره على الأعداء وهكذا أيضا أن يعينه على إقامة دينه وعلى سلامته من مسالك الضلال والردى. فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
البركة.